أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله سبحانه وتعالى من اليوم نشرح في بيان موارد المطالب الأساسية في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، ومن اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نشرح في بيان المتن ومرادات السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية على مستوى المتن في الأسس المنطقية للاستقراء، بعد أن أجرينا جملة من المقدمات الأساسية التي أردنا كما قلنا في السابق من خلالها الاستشراف على الأسس المنطقية للاستقراء. في البداية السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في صفحات بسيطة يعمد إلى أن يدخل بنا إلى الحيثيات إذا صح التعبير المعرفية لهذا الكتاب المهم والقيم الأسس المنطقية للاستقراء، فعنونا مقدمة بعنوان هذا الكتاب. عندما نقف على هذه المقدمة نجد أن هذه المقدمة فيها جملة من الدلالات المعرفية المهمة في جو تعريفي إذا صح التعبير مبسط من جهة، وفيه جهة عمق من جهة أخرى، حتى من خلاله نستطيع أن نعرف شكل الإشكالية التي يمر من خلالها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه على مستوى نظرية المعرفة بشكل عام، أعم من أن تكون استنباطية أو استقرائية، ثم بعد ذلك محاولة حلحلة هذه الإشكالية بعد أن يستعرضها بشكل واضح وعميق. عندما يتحدث السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية على مستوى هذا الكتاب في المقدمة يقف على أولا أقسام البعد الاستدلالي، أقسام الاستدلال الذي يمارسه الفكر البشري، وعندما يريد أن يقف على الاستدلال هو يريد أن يقف على نقطة جدا جوهرية في ساحة الإنسان، ألا وهي قدرة الإنسان أن يستشرف على البعد الزماني القادم، بمعنى أنه قدرة الإنسان أن يقف على الزمان إذا صح التعبير المستقبلي الذي يريد الإنسان أن يقف عليه، لأنه من المشاكل الأساسية في الساحة الإنسانية هو الخوف من المحيط، الخوف سواء هذا المحيط محيط مكاني أو محيط زماني، فالخوف يحيط بالإنسان بشكل طبيعي جدا، لذلك الإنسان يحاول أن يستكشف إذا صح التعبير هذا المحيط كي يعمد إلى إزالة ذلك الخوف التراكمي في ساحة نفسه الناتج من وجود أوهام معينة. هذه الأوهام لا يمكن أن تزول من الإنسان إلا إذا وقف ذلك الإنسان على البعد الواقعي، ولا يمكن أن يقف على البعد الواقعي إلا إذا استكشف المحيط، ومن المحيط ينطلق إلى أوسع من دائرة المحيط. هذا الاستكشاف تارة يكون استكشافا جغرافيا، كما على سبيل المثال لو أنه وقف في نقطة ما من نقاط الأرض ثم بدأ يستكشف ذلك المحيط بتلك النقطة التي يريد أن يسكنها، التي يريد إذا صح التعبير أن يتخذها مركز للحياة له. إذن حتى يؤمن هذه النقطة بشكل جيد لابد أن يستكشف ذلك المحيط الذي يدور في دائرة تلك النقطة التي يريد ذلك الإنسان أن يتخذها مركزا للحياة، هذا واضح. لكن تارة أن عملية الاستكشاف ليست جغرافية، ليست مكانية، وإنما ماذا؟ زمانية. لاحظ أيضا في مستوى البعد الزماني الإنسان يبدأ في دائرة البعد التخوفي، يبدأ يخاف، وهذا شكل طبيعي، شيء طبيعي. لماذا؟ لأن الخوف كما يترجم على مستوى الأبحاث السيكولوجية هو الرد، رد فعل واقي. يعني عندما نريد أن نعرف الخوف، الخوف رد فعل واقي، وهذا أمر طبيعي جدا يمر به الإنسان، بل يمر به أي كائن حي، أعم من أن يكون إنسانا، أعم من أن يكون حيوانا. حتى تلك النباتات التي تقف على حدود، إذا صح التعبير، المساحة الحيوانية، يعني نجد بعض الكائنات لا يمكن تصنيفها على أنها نبات، ولا يمكن أن تصنف على أنها حيوان، لأنها أيضا لها ذراع ممتدة في ساحة النبات ولها ذراع ممتدة في ساحة الحيوان، فهي ذات شعور معين، ذات شعور معين. نجد أن ذوات الشعور بشكل عام تحاول ماذا؟ أن تدافع عن نفسها من خلال ماذا؟ كما قلنا، عملية تحليل المحيط الذي هي موجودة فيه. جيد، ومن هنا طرح الإنسان هذا السؤال المهم جدا، على مستوى ماذا؟ على مستوى الاستكشاف الزماني. بالنسبة إلى الماضي أمر واضح، فإن الإنسان يعمد إلى دراسة الزمان الماضي ويحاول ماذا؟ أن يحلحل الإشكاليات المطروحة في الزمان الماضي ضمن الحضارات الماضية، المايا، الفرعونية، البابلية، السومرية، وهكذا جميع الحضارات السابقة يريد الإنسان أن يقف عليه، هذا واضح. لكن ماذا على المستقبل؟ هذه نقطة جدا أساسية. من هنا الإنسان يريد من خلال الاستدلال أن يقف على ماذا؟ على تأمين المحيط المستقبلي. إذن عندما نريد أن نقول لماذا أن الإنسان يستدل، الجواب لأنه يريد أن يقف على مستوى التأمين للمحيط المستقبلي، يريد أن يؤمن المستقبل. هذا التأمين المستقبلي لا يمكن أن يصل إليه الإنسان ما لم تكن له ماذا؟ قدرة على مستوى التفكير البشري بأن يستقرأ، إذا صح التعبير، أو يستنبط من المحيط الذي، إذا صح التعبير، يعيش فيه، أن يستنبط، أن يستقرأ من ذلك المحيط على مستوى عادة الإنسان كما سوف يأتي، أن يستقرأ، أن يستنبط ما يتمكن معه من أن يقف على ماذا؟ على المستقبل من جهة تأمين ذلك المستقبل. جيد، لذلك السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية من هنا يبدأ بالقول أنه يقسم الاستدلال. وعندما نسأل هذا السؤال الذي سألناه قبل قليل، أنه لماذا أن الإنسان يحتاج أن يستدل، هذا سؤال مهم، سؤال مركزي على مستوى نظرية المعرفة، الجواب لأنه يريد أن يؤمن المحيط الذي يعيش فيه ذلك الإنسان. هذا أمر ضروري جدا، وقلت ليس فقط أنه إنساني، بل ماذا؟ بل تكويني موجود في مساحة كل ذي شعور، ولكن لأن الإنسان هو النمط الأرقى في الدائرة الشعورية، يكون مستوى التأمين عنده ما لا يكون عند الآخرين من مستوى التأمين. الإنسان هو القائد الفعلي، الخليفة الفعلي للساحة الإلهية، لذا لابد أن ينطلق في مستوى التأمين من خلال الاستدلال بمساحة لا يمكن أن تكون إلا له وفيه، ولا يمكن أن تكون عند الآخرين من ذوات الشعور، حيوانية كانت أو غير حيوانية. لاحظ، لذلك عندما كما قلنا نسأل هذا السؤال المركزي على مستوى نظرية المعرفة لماذا الاستدلال، الجواب بسيط، وهو لأن الإنسان يحتاج إلى تأمين البعد المحيطي الذي ينتمي إليه الإنسان. من هنا يبدأ، إذا صح التعبير، التعبير والكلام بأنه يقسم الاستدلال الذي يمارسه الفكر البشري بشكل ماذا؟ ضروري. يعني ليس بمعنى أن الفكر البشري، إذا صح التعبير، لابد أن يلتفت حتى يفكر، هو يفكر، التفت أو لم يلتفت. لاحظ معي أنت، عندما نأتي الآن ببساطة جدا شديدة إلى مساحة الطفل، هذا الطفل الذي ربما لا يتجاوز عمره 3-4-5 سنوات، هذا العمر البسيط إذا صح التعبير في ساحة البعد الدنيوي، لكن عندما تضع بيده أشياء قابلة لأن تركب، قابلة لأن تفكك، لاحظ، مكعبات معينة على سبيل المثال، تجد أنه هذه المكعبات المعينة القابلة للتركيب، قابلة للتفكيك، تجد أنه يشكلها بصور مختلفة متعددة، تارة يجعلها سلم، تارة يجعلها بيت، أخرى يجعلها سور، حائط، رابعة، خامسة، سادسة. هنا تسأل سؤال مركزي مهم جدا على مستوى نظرية المعرفة، لماذا أن هذا طفل يعمد إلى أن ماذا؟ أن لا يستسلم لحالة معينة. كان يقف عند السور، كان يقف عند البيت، كان يقف عند السلم. لماذا يعمد إلى أن يفكك ثم يركب ثم يفكك ثم يركب ثم يفكك ثم يركب، لا يقف عند حد؟ لماذا؟ لأن الفكر البشري، مساحة الفكر البشري مساحة ضرورية. يعني التفكير في الساحة الإنسانية ماذا به؟ ضروري. ليست المسألة مسألة أن له قصد أو لا يوجد له قصد. التفكير حالة ضرورية عند الإنسان، بتعبير آخر قد نصل إليه أنه على مستوى البعد المقدماتي التفكير غير اختياري. التفكير غير اختياري، يعني لابد للإنسان أن يفكر. هذا من قبيل بعض الأجهزة الموجودة في ساحة البدن التي تعمل وتوظف وتستفيد أنت من تلك الوظائف التي تعمل تلك الأجهزة من غير أن تكون اختيارية لك، كما في الكبد، كما في الكلية، كما في الرئة، كما في الاثني عشر. هكذا تجد أن هذه الأجهزة تعمل، نعم تنتفع من تلك إذا صح ذلك العمل الذي تقوم به، نعم كذلك. لكن السؤال المطروح، هل هي اختيارية بالنسبة لك؟ لا طبعا، لأنها تعمل على أن تعمل من غير أن تكون اختيارية بالنسبة إليك. التفكير كذلك، التفكير على مستوى المبدأ، على مستوى المبدأ، نعم لك أن توظف ذلك التفكير وتوجهه باتجاه معين، لكن ليس لك أن تمنع التفكير. لاحظ، من قبيل لك أن توظف مثلا على سبيل المثال الطاقة الموجودة في الكلى، الطاقة الموجودة في الرئة، الطاقة الموجودة في الكبد، لك أن توظف إذا صح التعبير عمل هذه الأجهزة بطاقة ما، باتجاه ما. لاحظ، لك أن توظف، أن تركض، أن تجلس، أن تقوم، أن تنام، أن تأكل إلى آخره، توظفها باتجاهات مختلفة وهي تسير معك، هي تسير معك. فمثلا عندما تركب تبدأ الكلى، الكبد، الرئة تعمل بشكل آخر غير ما وأنت نائم وأنت جالس وأنت تأكل وأنت كل حالة ما من حالات الإنسان تبدأ هذه الأجهزة تعمد إلى أن تأخذ البعد الوظائفي باتجاه يختلف عن البعد الحركي الثاني، الثالث، الرابع، الخامس الذي يقوم به الإنسان. جيد، لكن ليس لك أن تتحكم بأصل وجودها وبأصل ماذا؟ وبأصل حركتها الطبيعية. هذه حركة طبيعية، نعم لك أن توظفها، توظف تلك الطاقة التي تنطلق منها ذلك الجهاز، الكبد، الكلى، الرئة إلى آخره، توظفها بشكل ما، بطريقة ما، باتجاه ما، نحو نقطة معينة أو نقطة غير معينة، لكن ليس لك أن، إذا صح التعبير، أن تتصرف بالبعد التأسيسي لها، بالبعد التأصلي لها، هذا غير ممكن. نفس الكلام نقوله عندما نأتي إلى المساحة التفكيرية. المساحة التفكيرية عند الإنسان أولا وبالذات هي ضرورية الوجود، لا يمكن بطبيعة الحال أن تستفرغها من وجودها الحقيقي أبدا، ولا يمكن بطبيعة الحال أيضا أن تكون موجودة في إنسان غير موجودة في إنسان. البروفيسور الفيلسوف الحكيم عنده هذه الطاقة، وراع الغنم عنده هذه الطاقة، لا فرق في المقام. الإنسان السوقي عنده هذه الطاقة، لا فرق في المقام. ويعمد كل منهما إلى أن يوظفها باتجاه ما معين، تارة أنه اتجاه راقي وأخرى اتجاه طبيعي غير راقي. لاحظ، لكن لا يمكن أن نمنع أصل التفكير، أصل التفكير لا يمكن أن نمنعه. لذلك عندما نأتي إلى هذا البعد الاستدلالي الذي يمارسه الفكر البشري، هو طبيعي، هو إذا صح التعبير ضروري بل اضطراري للساحة الإنسانية. لا يمكن للإنسان أن يتنازل عن هكذا، يقول لا أريد أن أفكر. هو هذا نفسه قوله لا أريد أن أفكر تفكير، حتى تركه للتفكير هو ناتج تفكير. لاحظ، حتى هذا المقدار هو ناتج للتفكير. إذن هذا المقدار مقدار ضروري. الكلام، كل الكلام ليس بهذا الاتجاه، يعني ليس الكلام لا في الاستدلال لأنه ضروري، لأن الإنسان كما قلنا يريد أن يقف على ماذا؟ على مساحة المحيط الذي ينتمي إليه ذلك الإنسان، يريد أن يؤمن ذلك المحيط كما قلنا، سواء كان ذلك التأمين تأمين جغرافي أو تأمين ماذا؟ تأمين مستقبلي زماني. الإنسان لا يفرق بمستوى التأمين، هو يريد أن يؤمن المكان ويريد عفوا أن يؤمن الزمان من باب ردع الخوف، باعتبار أن الخوف كما قلنا ماذا به؟ رد فعل واقي. جيد. أيضا عندما نأتي إلى التفكير الذي هو الطريق في الاستدلال، لأن الاستدلال لا يمكن أن يأتي هكذا إلا بواسطة البعد التفكيري، التفكير البشري، هذا أيضا أمر طبيعي ضروري اضطراري إذا صح التعبير، يعني بمعنى آخر أنه ليس أمرا اختياريا لك أن تتنازل عنه، ليس لك أن تتنازل عنه. جيد. لكن الكلام، كل الكلام في عملية توجيهه. إذن ما نريد أن نبحثه على مستوى نظرية المعرفة التي نريد أن نأخذ من الأسس المنطقية للاستقراء مادة أساسية في عملية بحثها، إنما هي فيما بعد الاستدلال، فيما بعد ماذا؟ وجود الفكر البشري، وجود مساحة التفكير، فيما بعد هذين الأساسين ينطلق الكلام، وهو التوجيه إذا صح التعبير في ذلك الفكر البشري في توسطية له حتى نصل إلى الاستدلال الذي يمكننا من أن نستشرف على ماذا؟ أن نستشرف على المستقبل، ثم تكون تلك النتيجة التي نريد أن نقف على ساحة المستقبل صحيحة دقيقة عملية أو ليست كذلك. جيد. لذلك السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه زكية من هنا يبدأ يقول: يقسم الاستدلال بعد وجوده الطبيعي الذي يمارسه الفكر البشري عادة بحسب الاستقراء الذي إذا صح التعبير وجد في ساحة الاستدلال. طبعا كما قلنا لا يعني أن هناك حصر عقلي وإنما حصر استقرائي. نحن من خلال أدوات النظر، أدوات نظرية المعرفة على مستوى الاستدلال في الفكر البشري، وجدنا عادة من أنه عندنا قسمان رئيسيان لمن؟ للاستدلال بواسطة التفكير البشري. لاحظ، عادة إلى قسمين رئيسيين، أحدهما الاستنباط كما سوف يأتي تعريفه وبيان خواصه، والآخر الاستقراء. ولكل من الدليل الاستنباطي والدليل الاستقرائي منهجه الخاص وطريقته المميزة. هذا أصل المدعى، المدعى أن الدليل الاستنباطي، لاحظ معي وهذه نقطة جدا مهمة ومركزية، أنه مستقل عن من؟ عن الدليل الاستقرائي. الدليل الاستقرائي أصل المدعى أنه مستقل عن الدليل الاستنباطي. بعد ذلك يأتي السؤال المهم، نحن الآن إذا صح التعبير نعمد إلى طرح جملة من الأسئلة نحاول أن نجيب عليها بمقدار، ثم نترك الباقي بالتدريج يأتي فيه الجواب بشكل تلقائي وطبيعي. هنا يأتي سؤال مهم، المدعى من أنه الفكر البشري عندما يمارس الاستدلال يجد أن لهذا الاستدلال قسمان رئيسيان. القسم الأول هو الذي يدعى أو يسمى عندهم بالاستنباط، القسم الثاني هو الذي يسمى بالاستقراء. المدعى في المقام من أن كل من الدليل الاستنباطي والدليل الاستقرائي مستقل عن من؟ عن الآخر، وكأنما هناك جدار فصل بينهما، جدار فصل بينهما. بعد ذلك يأتي السؤال المهم، وهو أنه هل هذا الأمر حقيقي؟ هل أن الاستنباط بعيد عن المساحة الاستقراء على مستوى التأسيس؟ هل أن الاستقراء يمكن أن يصل إلى نتيجة من دون الاستنباط؟ لاحظ السيد الشهيد الصدر، وكما بينا في مستوى بحوث سابقة، أراد أن يبين نقطة رئيسية بعد ذلك سوف تتضح إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهي أن بين الدليل الاستنباط وبين الدليل الاستقرائي حلقة وسطى تعمد إلى ربط كلا الجهتين، سواء كان الاستنباط أو كان الاستقراء. فسوف يتبين بعد ذلك أن الاستنباط لا يمكن له أن يكون كذلك ما لم يكن هناك استقراء، الاستقراء لا يمكن أن يصل إلى نتيجة من دون أن تكون هناك ماذا؟ مساحة من الاستنباط. لاحظ، وبالتالي دعوة الانفصال الكلي الكامل التام المطلق بين المساحة في الدليل الاستنباطي وبين المساحة في الدليل الاستقرائي سوف إذا صح التعبير تكون محل تأمل عميق في كونها كذلك، يعني في كون أن هناك فصل حقيقي بين الدليل الاستنباطي والدليل الاستقرائي. وأيضا سوف يكون هناك محل تأمل عميق في كون أن هناك منهج خاص للدليل الاستقرائي ينفصل انفصال كلي عن من؟ عن الدليل الاستنباطي، وأن هناك منهج وطريقة خاصة مميزة للدليل الاستنباطي تنفصل انفصال كلي عن من؟ عن الدليل الاستقرائي. طبعا نحن نريد أن نثير هذه الأسئلة لأن هذا الكتاب كتاب التفكير، كتاب تأمل، كتاب إشكالات، ويحتاج المستمع الكريم والقارئ الكريم إلى ماذا؟ إلى أن يتأمل هذه الأسئلة، يجيب عليها قبل أن نجيب عليها نحن. نحن سوف نجيب بما وسعنا الله سبحانه وتعالى، بالنتيجة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الطاقة الإنسانية لا يمكن إذا صح التعبير أن تكون نتيجتها أكبر من مقدماتها كما سوف يتبين بعد ذلك. لكن أيضا نريد كل من يريد أن يقرأ هذا الكتاب الكبير المهم واقعا على مستوى نظرية المعرفة أن يبدأ بالتفكير، أن يطرح الأسئلة أو تطرح بساحته الأسئلة ثم يحاول هو أن يجيب عليها. جيد، يبدأ السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية بأن يعرف لنا الاستنباط، يعرف لنا الاستقراء، ثم يدخل في ماهية الاستنباط، يدخل في ماهية الاستقراء. وأيضا من البداية نريد أن نقف نحن من خلال الأسئلة على الإشكالات التي يمكن أن تطرح بدوا في ساحة الاستنباط أو في ساحة الاستقراء. يقول السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في صفحة 5: ونريد بالاستنباط. طبعا عندما يقول نريد بالاستنباط هناك مشكلة أساسية من الآن لابد أن نوضحها، وهي السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية تارة أنه يعمد إلى أخذ التعريف المدرسي الموجود في المدرسة الاستنباطية أو الموجود في المدرسة الاستقرائية كما هو من غير أن يجري عليه أي تعديلات، من غير أن يطرح رأيه الشريفي، وأخرى لا نرى بأنه يطرح رأيه في التعريف، لاحظ، ثم يشير إلى شكل الفرق بين تعريفه هو وبين تعريف أصل المدرسة. وهذه نقطة جدا جوهرية. لماذا؟ لأنه بعد ذلك عندما يأتي بالإشكال على التعريف، وعندما نقول يأتي بالإشكال على التعريف يعني يأتي بالإشكال على ماهية الماهية الوجودية لمن؟ للاستنباط أو للاستقراء. الكلام ليس كلام في التعريف وأنه إذا صح التعبير جامع مانع، ليس كلامنا في الجامعية المانعية، وإنما في بيان هوية، وهوية ماذا؟ هوية الاستنباط أو هوية الاستقراء. لأنه قلنا في المقام من المدعى أن المساحة التي ينطلق منها الاستنباط غير المساحة التي ينطلق منها الاستقراء، بالتالي لابد أن نقف على الهوية حتى يمكن لنا أن نتبين أن هذا المدعى في المقام صحيح أو غير صحيح، أن هناك عملية فصل أو لا توجد. لاحظ، لذلك من هنا لابد أن نفرق بين التعريف الذي يتبناه سيد الشهيد أو قل يطلقه سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من جهة، وبين التعريف الذي ترتكز عليه أصل المدرسة الاستقرائية أو أصل المدرسة الاستنباطية. لذلك عندما يقول ونريد بالاستنباط، يعني الحديث هنا ليس على السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، لا، الكلام في المقام على مستوى المدرسة الأرسطية. المدرسة الأرسطية هكذا تعرف ماذا؟ الاستنباط. لكن عندما سوف نأتي للاستقراء لا نرى بأن هناك فرق بين الاستقراء الذي يعرفه سيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية، بين التعريف الذي يعتمده فرانسيس بيكون الأب الروحي الأب الحقيقي للاستقراء، وبين الاستقراء الحديث المعنى الحديث للاستقراء. على كل، يقول ونريد بالاستنباط، يعني عندما كما قلنا يريد بمعنى المدرسة الأرسطية هكذا تقف عند ماهية وهوية الاستنباط. ونريد بالاستنباط عفوا كل استدلال لا تكبر نتيجته المقدمات التي تكون منها التي تكون منها ذلك الاستدلال. من المعروف جدا أنه عندما نقف على الاستنباط أن الاستنباط فيه حد أكبر وأصغر وحد أوسط ونتيجة، هذه عناصر أربعة رئيسية في دائرة الاستنباط. فعندنا حد أكبر حد أوسط وعندنا حد أصغر. هذا الحد الأوسط يعمد إلى ربط الأكبر بالأصغر، وعندنا نتيجة جيد. هذه العناصر الأربعة عناصر ضرورية جدا في ماذا؟ في بيان حقيقة ماهية الاستنباط والوقوف على الاستنباط. تعبير آخر، أن أي إشكال في أي عنصر من هذه العناصر الأربعة يؤدي إلى ماذا؟ إلى سقوط المساحة الاستنباطية، سقوط الاستنباط، سقوط الدليل الاستنباطي. لاحظ، هذه نقطة أساسية. فمثلا على سبيل المثال، عندما نقول كل إنسان يموت، هذه كبرى كلية، الحد الأكبر. ثم نقول وزيد إنسان، هذا الأصغر. أما الحد الأوسط فيما بينهما هو الإنسان، كل إنسان يموت، هذا الإنسان. وعندما نأتي إلى زيد إنسان، إذن الحد الأوسط هو الحد المشترك بين الأكبر والأصغر، تأتي النتيجة زيد يموت. لاحظ، فعندنا أكبر أصغر حد أوسط نتيجة. هذه المقدمة الأولى في معرفة ماهية الاستنباط. المقدمة الثانية، بأن الاستنباط حتى يكون منتج، شكل النتائج فيه ليست على قسم واحد، ليست بمستوى واحد. لماذا؟ لأن الأساس في الاستنباط قائم على شكل العلاقة القائمة بين من؟ بين الأوسط والنتيجة، بين الأوسط والنتيجة. وتعبير آخر، أن الأوسط وشكل علاقته بالنتيجة هو المساحة في الاستدلال. لاحظ جيد. ومن هنا يتضح، وكما شرحنا ذلك مفصلا على مستوى بداية الحكمة، على مستوى نهاية الحكمة، على مستوى الأسفار، أيضا في المقام نعيد باختصار شرح هذا المطلب المهم، وهو في شكل العلاقة القائمة على مستوى الاستنباط بين الأكبر والأصغر والأوسط والنتيجة. فببساطة، إذا كان الأكبر بسبب الأوسط علة في شكل العلاقة القائمة بالنتيجة، يعني لتحصيل النتيجة، فهذا الذي يسمى عندهم بالدليل اللمي، لأنه سير من العلة إلى المعلول. فالدليل اللمي هو ذلك السير الذي يكون فيه سير من العلة إلى المعلول، إذا تمكننا من أن نقف على العلة ونسير منها إلى المعلول. جيد. أما إذا كان شكل العلاقة القائم بين الأوسط والنتيجة يسبب ماذا؟ يسبب السير من المعلول إلى العلة، بمعنى من الحد الأوسط، عفوا، من الأصغر إلى الأكبر، سير من الأصغر إلى الأكبر بواسطة الأوسط. لاحظ، فتخرج النتيجة. هذا الذي نعبر عنه ماذا؟ بالدليل الإني، لأنه سير من المعلول إلى العلة. إذا رأينا الدليل الإني، نجد أن الدليل الإني على قسمين، تارة أنه سير طبيعي من المعلول إلى العلة، وهذا المعبر عنه بالدليل الإني الطبيعي، الدليل الإني. لكن تارة أنه شكل السير القائم بين الأوسط والنتيجة لا يقوم لا على العلة ولا على المعلول. كيف؟ بمعنى أن شكل العلاقة القائم بين الأوسط وبين النتيجة، لا أن الأوسط علة للنتيجة ولا أن النتيجة معلول للأوسط، ولا العكس كذلك، لا أيضا أن النتيجة معلولة للأوسط ولا علة لها، هذا منفصل عن هذا. إذن ما الذي يجمعهما؟ ها، باعتبار أن لهما علة، أنهما كلاهما معلولان لعلة أعلائية فوقهما. فعلة الأوسط علة النتيجة، علة الأوسط كما سوف يتبين بعد ذلك، علة الأوسط علة النتيجة عندما نأتي بالأمثلة. لاحظ، فتكون علة الأوسط علة للنتيجة. فالذي يربط الأوسط بالنتيجة ماذا؟ هو وجود علة مشتركة فيما بينهما. لاحظ، فلا أن الأوسط علة للنتيجة ولا معلول له، ولا النتيجة علة للأوسط ولا معلولة له، لا توجد لا علة ولا معلولة من الطرفين، بل العلاقة فيما بينهما قائمة على هذا الأساس المتين، وهو أنهما كلاهما متعلقان بعلة واحدة. فشكل العلاقة القائمة بين الأوسط والنتيجة هو أنهما معلولان لعلة واحدة. لاحظ، فهناك علاقة بين الأوسط والنتيجة وهي بواسطة تلك العلة، وهذا يعبر عنه بالإن المطلق. القسم الثالث أو عفوا القسم الرابع هو قريب من القسم الثالث، وهو أن تكون شكل العلاقة القائمة بين الأوسط والنتيجة كذلك لا علة ولا معلول، ويزيد عليه أنه وليس بينهما علة مطلقة، ليس معلولين لعلة. إذن ما الذي بينهما؟ ها، أنهما حقيقة ماذا؟ مفهومين لمصداق واحد، حقيقة مفهومين لمصداق واحد. هذا من قبيل الوجوب والوجود. فأنت عندما تريد أن تحلل شكل العلاقة القائمة بين الوجوب والوجود تنتهي لا أن الوجود علة للوجوب، ولا أن الوجوب علة للوجود، ولا أنهما معلولان لشيء أعلى. لماذا؟ لأنه لا يوجد أعلى من من؟ عفوا، لا توجد علة للوجوب ولا توجد علة للوجود. فما الحقيقة بينهما؟ الحقيقة هذه ببساطة، وهي أن الوجود هو الوجوب والوجوب هو الوجود، ولكن حيثية إطلاق الوجوب غير حيثية إطلاق الوجود، حيثية تختلف. ومن هنا هذا الذي يسمى بدليل الملازمات العامة، بالدليل في الملازمات العامة الذي يعتمد اعتماد رئيسي أي في البعد الفلسفي الاستنباطي على مستوى ماذا؟ على مستوى الدليل الفلسفي. إذن بالنتيجة مختصرا، الاستنباط قائم على حد أكبر وأصغر، وأوسط ما بين الأكبر وأصغر ونتيجة، هذا أولا. وثانيا أن شكل العلاقة بين الأكبر والأصغر يحدده شكل العلاقة القائم بين الأوسط والنتيجة. الثالث أن هذه النتيجة على أقسام أربعة، لأن الأوسط أما أن ينتهي بنا إلى السير من العلة إلى المعلول، هذا أولا، أو من المعلول إلى العلة، هذا ثانيا، أو من المعلولين إلى علتهما يعني بواسطة علتهما، ثالثا، أو السير على مستوى الملازمات العامة في شكل العلاقة القائمة بين مفهومين على مصداق واحد، ليس بينهما ماذا؟ ليس بينهما لا علية ولا معلولية، ولا هما معلولان لعلة أعلائية. جيد، هذا مختصر ماذا؟ المراد من الاستنباط وأشكال الاستنباط. لا نريد أن نتعمق، لأن بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نتعمق في محلها بشكل أوسع في الدائرة الاستنباطية، لكن ببساطة نريد أن نقف على تعريف المدرسة الأرسطية للاستنباط. جيد، لذلك قال السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه: ونريد بالاستنباط كل استدلال، استدلال يعني ماذا؟ استدلال يعني سير من وعلة من الأكبر إلى الأصغر أو من الأصغر إلى الأكبر، كل استدلال لا تكبر نتيجته المقدمات التي تكون منها ذلك تكون منها ذلك الاستدلال. ففي كل دليل استنباطي تجيء النتيجة دائما أما أنها مساوية للمقدمات أو أصغر من المقدمات. لاحظ، تجيء النتيجة دائما مساوية أو أصغر من مقدماتها. فيقال مثلا محمد إنسان، هذا ماذا؟ أصغر. وكل إنسان يموت أكبر، الحد الأوسط إنسان إنسان، فمحمد يموت، هذه نتيجة. وهذا ماذا؟ هذا الذي يكون فيه تكون فيه النتيجة أصغر ماذا؟ أصغر من المقدمات. ويقال أيضا ثانيا الحيوان أما صامت أو ناطق والصامت يموت. الحيوان أما صامت أو ناطق هذه كبرى الصغرى، والصامت يموت والناطق يموت. حد الأوسط ما هو في المقام؟ صامت وناطق. فالنتيجة فالحيوان يموت، هذه النتيجة مساوية لمقدمات، مساوية لمقدمات. ومختصرا أنه لا يمكن أن تكون النتيجة في المقام ماذا؟ أكبر من مقدماتها، فهو سير من العام إلى الخاص كما سوف يتبين بعد ذلك. وهنا نطرح السؤال المركزي المهم، إذا اتضحت هذه الصورة، هنا نطرح السؤال المركزي المهم الذي سوف نجيبه في البحث القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو أنت من أين عرفت كل إنسان يموت؟ طبعا لا تقل لي أن دليل النقلي، هذه نقطة مركزية، كلامنا كلام عقلي بحت، لا تأتي لي بالدليل النقلي من قبل أن الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت. الكلام ليس كلاما رسوليا، لا نعتمد في المقام على ماذا؟ على المساحة النقلية. الكتاب في المقام ليس كتابا نقليا، كتابا عقليا صرف صرف. لذا نريد أن نقف على المساحة العقلية في هذا السؤال المهم جدا، أنت من أين عرفت أن كل إنسان يموت؟ أنت من أين عرفت أن كل حيوان يموت؟ لاحظ كيف استشرفت على المستقبل حتى عرفت أن كل الحيوانات التي سوف تكون في المستقبل سوف تموت، كل إنسان في المستقبل سوف يموت. النقطة الجوهرية في السؤال هنا سوف يأتي فيها بحث مهم جدا يأتي فيه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.